الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة ورسله ومن الناس، إن الله سميع بصير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين المصطفين الأخيار، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد اطلعت على مقطع من مقاطع التحريفات والتبريرات التي سلكها محمد سعيد رسلان كفى الله شره، بعنوان دفع البهتان حول الطعن في موسى عليه السلام، والذي كسابقه يشتمل على أنواع من التلبيسات والمراوغات إضافة إلى التقعيدات والتأصيلات التي يهدم بها قواعد المنهج السلفي، وعلى إثرها يقع في أنواع من التناقضات والتي تعود على جميع ردوده السابقة بالإبطال. ولي مع مقطعه هذا وقفات. الوقفة الأولى تأسيسه أولا رده على طعنيف موسى عليه السلام على أمور. الأول قوله:
الجواب عن هذا السؤال مؤسس على أمور. الأول: الطعن في نبي من أنبياء الله تعالى ردة مستقلة،
وهذا منه تلبيس وتدليس وليس بيانا لحق، إذ المقولة مقولة حق ولكن أريد بها باطل، إذ لا خلاف في ذلك، ولكن هو يريد أن يقول لمن يستمع له: لا تسيء الظن بي ولا تعتقد أنني أطعن في نبي، إذ مستحيل أن يقع هذا، وأن المقعد لهذا فيكون بذلك قد رد الرد المجمل ورفع المؤاخذة عنه. ونسي هذا المتعالم أنه لا عبرة بهذا التقعيد ما لم يطبقه واقع. فهل قعد قطب عندما طعن في نبي الله موسى إباحة الطعن في الأنبياء أو المأربي أو غيرهما ممن صدر منهم شيء من ذلك؟ بل لا مقارنة بين ما وقع منك في أنبياء الله يا رسلان وبين ما وقع من المأربي في هذا، إذ طعناتك كثيرة، ففي 11 نبيا كما قررت أنت من أبناء يعقوب عليه السلام إلى أيوب وداود وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك، وكل هذا وأنت تجادل وتماري ولا ترجع ولا فرعوي. فلا عبرة بتقعيدك ولا بحسن قصدك ولا بالثناء على الأنبياء، وإنما العبرة في طغيانك وتطولك على أنبياء الله ورسله، فإما أن ترجع وتتوب وإلا فأنت الطاعن فيهم المنتقص لجنابهم. وأعرض كلامك هذا على كلام من انتقدهم العلماء فلن تجد إلا زيادة منك تستوجب التحذير والتضليل، فعلام الإصرار على ذكر هذا الحكم في كل رد يمس الأنبياء؟ فما هذا إلا لإقناع الناس أنك لا يمكن أن تطعن في رسل الله، إذ الطعن فيهم ردة مستقل. الثاني قولك: الحكم على جملة أو عبارة في سياق ينبغي أن يكون مؤسسا على النظر في سياقها وسباقها ولحاقها إلى آخر ما قلت.
الحكم على جملة أو عبارة في سياق ينبغي أن يكون مؤسسا على النظر في سياقها وسباقها ولحاقها، وسلخ الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه فعل المبطلين.
وهذا تدليس آخر ومراوغة جديدة، إذ القاعدة المذكورة في صدر الكلام هنا قاعدة صحيحة، لكن هل أسقطتها على كلامك لنعرف سياقه وسباقه ولحاقه، أم هو التمويه على الناس أنه قد حصل هذا منك والحق بخلاف هذا؟ وإلا فلم تذكر في ردك قط السياق والسباق واللحاق وتخرج عبارتك، فدل هذا على أن ما قعدته شيء وطغيانك شيء آخر. وكذلك فإنك قلت: وسلخ الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه فعل المبطلين، وقد لحق هذا الفعل قديما وحديثا أشرف الكلام وأعظمه، أعني كلام رب العالمين، ومثلت بالآية: لا تقربوا الصلاة. أما كلامك المنحرف والذي يتضمن باطلا في انتقاص نبي الله موسى عليه السلام حين اتهمته بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه، فلا وجه لصحته ولا سباقا تزع منه بغير حق، وإنما هي كلمة باطلة تستوجب توبة نصوحة، فكيف تقيس كلامك على كلام الباري سبحانه؟ هذا هو الضلال بعينه والانحراف نفسه. الثالث قلت:
لا بد من معرفة المناسبة التي ذكر فيها الكلام المقتطع، لأنه ربما سيق حكاية عن أحد، لا إمرارا ولا إقرارا، ولكن لأجل الدلالة على خطئه وبيان مخالفته.
وأقول إلى هذا الحد يصل ضلالك، ما علاقة من تزعته من قواعد العلماء بطوامك؟ فهل ما أسأت فيه إلى نبي الله موسى عليه السلام ذكرته حكاية عن أحد لا إمرارا ولا إقرارا ولكن لأجل الدلالة على خطئه وبيان مخالفته؟ اتق الله يا رجل، خف ربك، وعلم أنك موقوف مسؤول بين يديه. أين الأحد هذا؟ وأين الدلالة على خطأ الأحد؟ إلى متى ستبقى مدلسا ملبسا مراوغا مستكبرا؟ أفهمني أيها المنحرف، ما علاقة هذا الكلام بمحل النزاع؟ ألم أقل لك إنك سقطت؟ كفاك كلاما، تب وارجع وتعلم أولا ودعك من هذه المراوغة، فليست نافعتك. وكلما تكلمت والله سقطت، وأصبحت والله لا قدر لك ولا قيمة ولا وزن لك ولا فضيلة. وما ذكرته مما سبق من قواعد يدل دلالة واضحة على: واحد، تثبيت طعنك في نبي الله موسى عليه السلام، إذ ما ذكرت هنا لا علاقة له بموضع النزاع، فلما كان إفلاسك ظاهرة لجأت إلى ذكر قواعد لا علاقة لها بمحل النزاع، فلو كان عندك رد مقنع لذكرته دون الحاجة إلى ذلك، ولكنك تكثر الكلام بلا داع لتقنع أتباعك أنك بالعلم ناطق وبالقواعد مستدل. اثنان، تناقضك الواضح البين الدال على أنك صاحب هوى، ففي الوقت الذي تذكر وتذكر بسياق الكلام وسباقه ولحاقه، وأنه عند النظر في كلام مقتطع من سياقه لابد من النظر في معناه مضموما إلى ما قبله وإلى ما بعده، ولابد من معرفة المناسبة وغير ذلك، فأين ذهبت قاعدتك هذه مع عنوان عنوان به مقطعا: نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، والذي لفظه غير مرفوض ومعناه غير مردود، وإذا أردت أن تفهم بسهولة ويسر فمعناه: إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر العبد بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبسياق آخر: نحن مع جيشنا ما كان آمرا بشرعنا، فإذا أمر بأمر لا يوافق شرعنا أطعنا شرعنا مع عدم نزع يد الطاعة من جيشنا. لا أقول هذا الكلام منتدع من سياق وسباق ولحاق، بل هو من الوضوح ما لا يخفى، ولكن الهوى يعمي ويصم. وتنزلا، لو افترضنا كما تفتري، وإذا ما كان مع شرعنا فماذا نصنع؟ هكذا تقول: قلنا لك ولحزبك تكرارا ومرارا نكون مع شرعنا ولا ننزع يد الطاعة من جيشنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأما السياق والسباق واللحاق والجهاد فمع دولتنا الليل والنهار، مع جنودنا الذين يرابطون على الثغور، فأين أنت على قاعدتك من كل هذا؟ أتشك أنت وحزبك في منهجنا مع دولتنا وجهادنا الليل والنهار مع دولتنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يسددها وأن يمكنها من كل تكفيرين تفجيرين. أتشك أنت وحزبك في هذا؟ فعلام تكيل بمكيالين وتزن بميزانين. فدل هذا على أنك صاحب هوى لا صاحب حجة، مع علمك وعلم القاصي والداني أننا مع دولتنا وجيشنا وضد من يعادي أمن البلاد، وإنا له لبالمرصاد. الرابع، قلت ننظر الآن في الكلام المسوق آنفا، ومن هذا الموضع وإلى أكثر من 30 دقيقة تقريبا وأنت تذكر قصة موسى عليه السلام وتذكر كلام المفسرين فيها مما هو خارج النزاع، فيبدو أن الرجل كانت قضيته إثبات القصة وإثبات نبوة موسى عليه السلام لا نفي الطعن، فإلى الله المشتكى. وإنما أراد من كل هذا تكثير الكلام لإقناع الخصم أن وراء كلامه علما وفقها، كما حصل في مقطع الكلام على لسان المقال ولسان الحال، فنقل كلام النحاة في باب الإضافة حتى استوعب كل المقطع تقريبا، ولم يكن ذلك في مورد النزاع ومحل الخلاف، فطريقة مكشوفة ومروغة معروفة. الوقفة الثانية، تقعيدك الفاسد من أجل تبرير ضلالاتك من أنك تبحث كلما تورطت عن كلمة العالم أو زلة لرجل لتبرر به انحرافك، ولقد علمت وعلم غيرك أن الاستدلال بزلات العلماء منهج أهل الأهواء، فإذا ناقشت منهم منحرفا أو زائغا بحث الليل والنهار عن عالم قال قوله أو مفت ذكر لفظه، مثلما فعل الحزبيون حينما استدلوا بفتاوى علماء وبزلات رجال، فلماذا لم توافقهم في هذا؟ وكان ردنا عليهم وعليك الآن أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وأن كلا يؤخذ من قوله ويرد، وكل كلام فهو معروض عن الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فما بالنا بمن سواهما؟ فلماذا تلجأ إلى كلمة عالم أو سياق لغة أو لفظة في حديث قد لا تثبت من أجل دعم مذهبك؟ إن لم يكن هذا هو الضلال بعينه فما الضلال إذا؟ وفي هذا المقطع الطويل ونقل كلام المفسرين الذي لا علاقة له بموريد النزاع، فمثلا ذكرت عن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي، زاعما أن هذا من إنشاء السعدي ومن حكمه فيكون كلامه كلامك، وليس الأمر كذلك، بل إن العلامة السعدي رحمه الله يذكر هذا بلسان حال موسى عليه السلام، وأنه يقول فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي عن غير كفر أي مني، وإنما كان أي مني عن ضلال وسفه فاستغفرت ربي. ولم يقل السعدي رحمه الله إنه كان ضالا سفيها، والفرق واضح بين أن يتكلم نبي عن نفسه وأن يتكلم مسلم عن نبيه، ولكنك الملبس المدلس. ولو سلمنا جدلا أن السعدي قال في هذا الموضع وغيره كلمة هل يتابع عليها وهل تستدل بها على طغيانك؟ الجواب لا، فإن قلت أعلم هذا ولكن أعطوني حكمه مدحا وذما، قلنا فرق كبير بين من عرض عليه طغيانه وعرف انحرافه فأبى أن يقر ويعترف ويتوب ويرعوي، وبين العالم الذي وقع في زلة ولم ينبه عليها ولم يعرف بها فحينئذ تجتنب زلته ويحفظ قدره، مثلما رددنا على الحدادية الغلاة حين طعنوا في علماء المسلمين كابن تيمية والذهبي والشوكاني والصنعاني والنووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله، فإن هؤلاء إذا وقعت منهم الزلة فإنها إما عن جهل بنص أو عدم ثبوته عنده أو التأول له، ولم يعرف ولم يصله الحق كما ذكر تلك الأعذار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ففرق بين زلة العالم التي لم يعرف بها ومات ولم تصله الحجة، وبين انحراف الشخص الذي عاند واستكبر بعد علمه بها. فماذا إذن لو ذكر السعدي كلمة تؤخذ عليه أو قال غيره كلمة تستدرك عليه وقد مات، أتكون حجة ودليلة أو قدحا فيه وذمة؟ ليس شيء من هذا. فلو صح تأصيلك الفاسد هذا وهو الاستدلال بزلات العلماء عند الوقوع في الانحراف لضاع الدين عند كثير من الناس، وللبس على الشريعة عند فئام من البشر، وهذه طريقتك. ألم تقل في طعنك في نبي الله أيوب عليه السلام إنك ذكرت ما ذكره العلماء ومن ذكر ذلك فلا تثريب عليه؟
فلما تكلم من يبغضونه بكلام سلفه ولزم غرزهم ولم يخرج عن كلامهم حتى لو كانوا مخطئين فلا يسرب إلا عليه.
كفاك هدما أيها الضال لقواعد المنهج السلفي، فلأن يقال ضل رسلان فهذا لا يضر فذاك بفعلك ومنهجك، لكن يقال هذه القواعد المنحرفة قواعد سلفية فهذا هو الضلال بعينه. ثم إني أقول أليس كان هذا ردك على المأربي حينما لم تقبل منه إسناد الغثائية إلى عياض حال توبته مع أنه تاب منها، وقلت له ولا تزد حرفا
عندما تتراجع على الهواء مباشرة عن قولك في الصحابة تلتف حول تراجعك مرة أخرى وتذكر عياضا وتتفلسف. قل أخطأت في حق الصحابة وأتوب إلى الله وأستغفره ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا تزد حرفا.
فعلامة هنا ذكرت أكثر من نصف ساعة ليس حرفا. قل بالله عليك ما الداعي له، وأنت من قاعد لا تزد حرفا فزدت بحثا. قل لي أيها الضال، ما علاقة الكلام عن طعنك وإساءتك لنبي الله موسى بكلام شيخ الإسلام حين نقلته؟ أقال شيخ الإسلام ما قلت؟ ثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه؟ أقال شيخ الإسلام ما قلت؟ ما ذكر شيخ الإسلام كلامك هذا لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أقول لك إنما أردت أنت من سياق كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع أن تقعد قاعدة ما سمعتها أذناي من قبل ولا أبصرت عيناي عالما يتكلم بها، وهي أن موسى عليه السلام حينما ذكر عن نفسه أنه ظلم نفسه وأنه فعلها وهو من الضالين، أن هذا دليل على صحة وصفه بذلك، وأن من وصفه بذلك فلا تثريب عليه، إذ قال ما قاله نبي الله موسى، بل هو الذي صرح بهذه القاعدة فقال رابعا
الوصف بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه لا يعد طعنا، لأن موسى عليه السلام وصف ما كان منه بقوله ذلك من عمل الشيطان، وقال فعلتها إذا وأنا من الضالين، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقال للذي استصرخه إنك لغوي مبين، فشهد فيه موسى بأنه غوي.
وعلى قاعدة رسلان فليس من الطعن أن تقول في موسى نبي الله بأنه من الضالين والظالمين لأنفسهم. أرأيتم بعد هذا ضلالا؟ أفيقال إن رسلان الضال لم يطعن في نبي الله موسى؟ لقد طعن فيه، بل وأساء إليه، بل وأساء إلى جميع الأنبياء، فكل نبي أخبر عن نفسه بمثل هذا فلا يعد وصفه منا بذلك طعنا. يا الله، أبعد هذا طعن في أنبياء الله؟ فلم يفرق الجاهل بين ما يقوله النبي عن نفسه في موضع افتقار إلى الله وتوبة إليه وبين أن أصفه أنا بذلك فيكون ذلك وصفا له؟ فمثلا آدم عليه السلام حينما يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، نقول مثلا قال آدم الظالم لنفسه إلى غيره من الأوصاف. فهذه قاعدة هادمة لمراعاة جناب الأنبياء، وبهذا يتبين فساد تقعيده. فبالأمس لما ذكر قصة أيوب عليه السلام قال ذكرت ما ذكره العلماء، ومن ذكر ما ذكره العلماء فلا تثريب عليه ولو كان خطأ، هذا تقعيده. واليوم يقول ذكرت ما ذكره الأنبياء، وذلك في مقام الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله عز وجل وتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم، فعد ذكره لموسى عليه السلام على هذا الوصف بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه لم يعده انتقاصا، لأن موسى عليه السلام قال ذلك من عمل الشيطان، ولم يفرق بين ما إذا ذكر النبي ذلك عن نفسه وبين أن يذكر ذلك عنه غيره، فأين الأدب مع جناب الأنبياء؟ ثم إني أقول بعد هذا كل، لنفترض من باب التنزل، لنفترض صحة ما قلت ولن يصح أبدا، ما الذي ذكرته أنت عن موسى عليه السلام؟ أليس الوصف بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه؟ والسؤال وبعد تقعيدك الباطل السابق، هل ذكر موسى عليه السلام ذلك عن نفسه حتى تذكر أنت ذلك عنه؟ هل وصف موسى عليه السلام نفسه بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه؟ إذن فما علاقة ما قعدت وذكرت بما ذكر عن موسى عليه السلام ولكنك ذكرت ما ذكره قطب، لأنك على كتبه تربيت وترعرعت، فكان في هذا أستاذك وموجهك. الوقفة الثالثة، قال معنى العصبية في الجملة المنتقدة.
ثالثا، معنى العصبية في الجملة المنتقدة في اللسان العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة، وتعصبنا له ومعه نصرناه وعصبة الرجل قومه الذين يتعصبون له، كأنه على حذف الزائد. التعصب من العصبية، والعصبية أن تدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظلومين، وتعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا.
وهنا وقع رسلان في أمرين في هذا النقل من اللسان دالين على هواه وانحرافه. الأول أنه قدم وأخر وتصرف في سياق صاحب اللسان، فبدأ بقوله العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة، وتعصبنا له ومعه نصرناه، وعصبية الرجل قومه الذين يتعصبون له، كأنه على حذف الزائد، وهو مؤخر في اللسان، هذا مؤخر لكنه جاء به مقدما، وجاء بالمقدم فجعله مؤخرا، وهو التعصب من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتأليب معهم على من يناويهم، ظالمين كانوا أو مظلومين، وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا. وقد يقول القائل وما الضرر أن يقدم هذا الكلام على ذاك؟ نقول لأن رسلان يريد أن ينتقي للفظة العصبية معنى غير مشين ولا فج، لذا بدأ باللفظ المباشر ألا وهو العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة إلى آخر ما قال. وأخر ماذا؟ أخر التعصب من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتألب معهم على من يناويهم، ظالمين كانوا أو مظلومين. فالأول إذن يكون أنسب من هذا، ويكون مباشرا في مراده الذي أراده. الأمر الثاني أن رسلان البتار كعادته لجأ إلى البدر في هذا النص من اللسان، بتر ماذا؟ ما أراد إزاحته وعدم ذكره كذلك، فبتر بعد قول صاحب اللسان فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا، وفي الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم، من هنا بدأ الحذف، وفي الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم. العصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم، والعصبة الأقارب من جهة الأبي لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم، أي يحيطون به ويشتد بهم. وفي الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فلماذا بطر رسلان هذا المعنى؟ لأنه لا يريد إبرازه حيث يتضمن ذما، فالعصبي من يعين قومه على الظلم، وهذا معنى مذموم وعليه، فلا يريد أن يفسر قوله في موسى عليه السلام صار عصبية بمعنى مذموم، وهو من يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يدعو إلى عصبية أو يقاتل عصبية، وحينئذ لا يستقيم هذا مع ما ذكر من عصبية موسى عليه السلام، وهذا ذم له. فإن قال العصبية تعني المحاماة والمدافعة، فأي ذم في هذا؟ قلنا وتعني الإعانة على الظلم والغضب للعصبة والقتال عصبية، وهذا هو معنى السياق الذي ذكره رسلان، إذ يقول فإنه لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري فوكزه، فلا تحمل على معنى المحاماة والمدافعة، وإنما لا تحمل إلا على المعنى المذموم من الظلم ونصرة العصبة والغضب. والأمر الآخر الذي يدل على قصد رسلان من بتره، وأن ما سبق هو المراد، وقوعه في البتر الثاني. وهل رسلان بتر ثانية؟ نعم، فإنه نقل النص الآخر من المعجم الوسيط فقال
في المعجم الوسيط العصبية المحاماة والمدافعة عمن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض.
وهذا الذي نقله رسلان من المعجم الوسيط قد نزعه من سابقه، والذي يدل على المعنى الذي يريد رسلان إخفاءه. قال صاحب المعجم العصبي من يعين قومه على الظلم، أو من يحامي عن عصبته ويغضب لهم، ويقال رجل عصبي سريع الانفعال، محدثة. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أصر رسلان في الموضعين على حذف هذا المعنى؟ وهل حذف رسلان هنا وقع من غير قصد أم مع القصد؟ وإذا كان مع القصد وهذا الذي يقول كل منصف ولا عبرة بمتعصب يعون شيخه على الظلم ويحامي عن الباطل ويدفع الحق، هل يكون رسلان فعلا ليس بطاعن، وأن عبارته لا طعن فيها في نبي الله موسى عليه السلام، وأنه بذلك يكون قد أتى بالدليل؟ الجواب: لو كان ذلك كذلك لما كان حاذفا خائنا باترا، فبان بذلك هواه، ولذا أراد أن يهدم هذا المعنى الموجود في لسان العرب، فقال: ومما ولد استعمال العصبية فيما يتعلق بالأعصاب والسلوك، وليس مرادا ها هنا يعني في الجملة التي معنا، ولا سبيل إلى إقحامه في السياق ولو بالتعسف، لأن العبارة عصبية وحمية، فهو تفسير وبيان. فانظر إلى جرأة الرجل، قد رد المعنى الواضح الذي لا تحتمل العبارة سواه، ويدعي أنه لا سبيل لإقحامه في السياق ولو بالتعسف. إذن
استعمال العصبية فيما يتعلق بالأعصاب والسلوك، وليس مرادا ها هنا يعني في الجملة التي معنا، ولا سبيل إلى إقحامه في السياق ولو بالتعسف.
فلتخبرنا الدنيا بمعنى، فإنه لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري فوكز المصري إلى آخر ذلك، إن لم يكن بمعنى الانفعال فماذا؟ الوقفة الرابعة، قوله:
استدعاء كلام السيد قطب في موسى عليه السلام، واستدعاء رد العلماء عليه في هذا الموطن من الفدور في الخصومة ومن بهت الأبرياء، لأن كلام سيد كان وصفا بالتعصب القومي، وكان وصفا بالعصبية في التصرف والسلوك بمعنى الاهتياج والانفعال الزائد عن الحد قبل النبوة وبعد النبوة، بل جعل موسى عليه السلام نموذجا للزعيم العصبي المنفعل، ولا علاقة للعبارة المفترى عليها لهذا كله، بل قائلها رد كلام سيد قطب في موسى ورد عليه على المنبر وفي المجامع في وقت لم يكن لذلك في مصر منه شيء له وجود.
هكذا قال رسلان. وأراد رسلان من وراء هذا التلبيس والتدليس وقلب الحقائق أن يضيع القضية، وأن يرد على من يلزمه بالطعن في موسى عليه السلام كما هو حال سيد قطب مع موسى عليه السلام، فأبطل هذا القياس كعادته، لا نقول بغير دليل بل مع قلب الدليل، وجعل الحق باطلا والباطل حقا. فبماذا دفع رسلان طعنه هنا لموسى عليه السلام وأنه ليس كقطب؟ أولا جعل استدعاء كلام سيد هنا ورد العلماء عليه من الفجور في الخصومة، وهذا إرهاب لمن يحاول الاستدعاء والقياس. ولما البغي والاعتداء يا رسلان على من قال ذلك؟ ألا يحتمل تنزلا أنه حتى لو صح كلامك أن يكون من استدعى له وجه في الكلام والسياق حري به ألا يكون فاجرا، بل غايته أن يكون مخطئا؟ لكن ماذا نصنع مع رجل صار البغي له طبعا وإلفا؟ وثانيا، وكيف يكون هذا وأنه لا فرق بين سياقك وسياق قطب إلا زيادة ضلال عند صاحب الظلال حين اتهمه، أي اتهم موسى عليه السلام، بأنه نموذج للزعيم العصبي المنفعل، وأما غير ذلك فالسياق واحد ومتقارب. ولنأخذ العبارتين. قال قطب، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن المتعصبين. قال رسلان، تلك عبارته: لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنها على المصري ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه. فانظر أيها المنصف إلى التقارب. قطب يقول وهنا يبدو التعصب القومي، رسلان يقول ثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري، فأي فرق؟ أليس كلامه هو التعصب القومي لأنه تعصب وغضب لمواطنه على المصري؟ قطب يقول يبدو الانفعال العصبي، ورسلان يقول ثار عصبية وحمية وغضب، أي العبارتين أشد؟ يبدو الانفعال العصبي أو ثار عصبية وحمية وغضبا؟ قال قطب: وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن المتعصبين. قال غسلان: ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه. فما الفرق يثوب وثاب؟ مما يدل على تأثر هذا الرجل بقطب حتى في الألفاظ، وإن تقاربت لا تطابقت. فبهذا يتضح أن رسلان شارك قطبا في الطعن والسب لنبي الله موسى عليه السلام، ثم زاد قطب على رسلان بأن موسى مثال للزعيم العصبي المزاج، وزاد أيضا شأنه في ذلك شأن المتعصبين. فنقول حينئذ كون قطب قد زاد لا يعفي من أنقص، لأن المراد حصل وهو حصول أصل الطعن والسب، لا كما يحاول رسلان أن يجعل التفاوت في الطعن والسب رافعا لأصل الطعن منجيا من التهمة. وليس الأمر كما افترى، وإنما الأمر كما ترى. ألا ترى أنه لو قال رجل يطعن في عالم من علماء المسلمين: هذا العالم ضال مضل منحرف مخرف، فجاء آخر وحكم على نفس العالم فقال إنه ضال فقط، أيكون الثاني بريئا لعدم بلوغه طعن الأول؟ لا، يقول هذا عاقل شم رائحة العلم. ثم انظر إلى محاولات الرجل المستميتة في تبرئة نفسه باستخدام جميع أساليب الإفتراء والروغان، فمن ذلك أنه أراد أن يفرق بين وصف موسى بالعصبية وبين وصف قطب لموسى بالعصبية، فجعل وصف قطب بمعنى الاهتياج والانفعال الزائد عن الحد، ولا أدري من أين أخذ الفرق هنا بين وصف قطب ووصفه هو لموسى عليه السلام. ما الذي يفرق بين العصبيتين؟ وأيضا إذا كنت أيها المتعالم قد اعتذرت لنفسك في هذا الموطن بالمعنى اللغوي للعصبية الذي انتقيته من كتب اللغة وبترت فيها، وأن وصف موسى عليه السلام بالعصبية والحمية والغضب لا يعد طعنا في موسى، حيث إن موسى عليه السلام نفسه قال هذا من عمل الشيطان، فما معنى رد العلماء على قطب في هذه الأوصاف؟ وهل قالوا لا يطعن فيه لأنه وصف وقع قبل النبوة؟ انظر إلى كلام الشيخ العلامة ربيع بن هادي شفاه الله عز وجل وحفظه، لما تكلم عن سيد في كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، قال: لقد كان يكفي سيدا أن يقرأ كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري ليرى أنه قد أصرف واشتط وحلق بعيدا في خياله المجنح وأسلوبه القصصي في التهويل والتمثيل بما أنفقه من صفات الاندفاع والعصبية والحدة والفزع والتوتر بكلام الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجهه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إنما نسبه سيد إلى نبي الله وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام ينافي ما يستحقه من التبجيل والتوقير والاحترام، وذلك مما تقشعر له الجلود. وإن حكم هذا العمل الخطير عند العلماء غليظ جدا وكبير، راجع كتاب الشفاء للقاضي عياض وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم انظر إلى كلام رسلان نفسه، فلقد علق على هذا الموضع لسيد قطب ويتكلم في كتابه مع سيد قطب. قال سيد: هنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. ثم قال معلقا على هذا الكلام: لو قيل هذا عن أحد الصالحين لكان سيئا وكان مردودا، كيف وهو يقال لكلم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء المرسلين لو أن رسلان قال: لقد أخطأت في هذا وأسأت الأدب مع موسى عليه السلام وقلت كلاما لا يجوز أن يقال عن أحد الصالحين لأراح واستراح. وهنا يبطل الفرق الذي حاول رسلان أن يلغيه بين كلامه وكلام قطب، فأين ذكر قطب في السياق الذي انتقده رسلان في كلام قطب بجعل موسى نموذجا للزعيم العصبي المنفعل؟ وأين ذكر قطب في هذا السياق أن ذلك كان بعد النبوة؟ فكل ما جعله رسلان مناطا للفرق بينه وبين قطب يسقط به الطعن في نبي الله موسى غير موجود في عبارة سيد قطب التي انتقدها رسلان. وعليه. فنفس العبارات التي انتقدها رسلان هنا وعلق عليها هي عبارته التي حاول الهروب منها وعدم إرادة الطعن من خلالها. فيا قوم أترون فرقا؟ أليس التطابق والتضمن واللزوم؟ وبهذا يكون رسلان الطاعن الخائن البتار. الوقفة الخامسة قوله بل قائلها.
بل قائلها رد كلام سيد قطب في موسى ورد عليه على المنبر وفي المجامع في وقت لم يكن لذلك في مصر منه شيء له وجود، وفي الوقت الذي كان فيه البهاتون الأفاكون الحدادية الآن، كانوا في ذلك الوقت عندما كان قائل هذه المقالة المفترى عليها يجهر بنقد كلام سيد قطب ورده في حق موسى وغيره من الأنبياء وفي حق الصحابة وفيما يتعلق بتكفير المسلمين إلى غير ذلك مما زل فيه، عندما كان قائل هذه العبارة المفترى عليها يفعل ذلك في مصر ولم يكن أحد في مصر في ذلك الوقت يجهر بذلك على المنابر وفي المجامع.
وفي هذا بيان من رسلان بأنه السلفي الوحيد الذي تعرض لنقد قطب، فهو السلفي الوحيد في مصرين في هذا الوقت، فأين باقي السلفيين؟ لقد انتقدنا هذا الرجل بقوله وذاك هو محض الافتراء، يرى نفسه السلفي الوحيد في مصر. وأقول أيها المفتري أين تصديق كلامك؟ لكن ماذا نقول في كلامك أنت وهذا نص عبارتك؟ أليس هو عين ما تطعن فينا بافترائك علينا به؟ وهل أحط بأهل مصر حتى عرفت من كان يجهر بذلك ومن لم يكن يجهر؟ ثم أخبرنا عن هذا التاريخ، أهو يوم أن كنت تترحم على سيد قطب حتى ربما في العبارات الواحدة مرتين، أم يوم أن كنت تثني على أعضاء جماعته وزعماء حزبه كأحمد ياسين الذي ما زال ثناؤك عليه إلى الآن موجودا دون توبة ورجوع؟ أم يوم كنت تترحم على الغزالي والتلمساني والبنا؟ أخبرنا عن ذلك كله أيها المجاهد العظيم. ثم إنه لو افترضنا ذلك فما علاقة هذا بطعنك في موسى؟ لنفترض أنك كنت كذلك وفوق ذلك وأنك رددت على قطب في طعن موسى عليه السلام، أي يعفيك هذا من كونك طعنا في نبي الله موسى عليه السلام بهذا الكلام؟ قاعدة جليلة جديدة عند رسلان يريد أن يوصلها للأمة وما أكثر قواعده المنحرفة، إذا وجد طعن منك في نبي فليغفر لك ذكرك الجميل لهذا النبي والرد على من ينال منه واعترافك بأن الطعن في نبي ردة مستقلة. ألا فليهنأ أتباع رسلان بتلك القواعد التي تحتاج إلى كتاب مستقل وخاص، ولعل هذا سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رسلان في رغديه عن المأربي حينما تكلم في بعض الأنبياء وضرب بهم الأمثال السيئة، لماذا تحطب في هوى سيد قطب وتقلده فترمي أنت رسول الله موسى ونبي الله داود عليهما السلام بالعجلات المذمومة كما في شريطك ذم العجلة؟ لماذا اخترت موسى وداود من دون العالمين لتجعلهما عليهما السلام مثالين مضروبين لهذا الوصف المذموم؟ ونقول أين أنت من هذا الكلام. الوقفة السادسة مع كل محاولات رسلان السابقة التي باءت بالفشل، وليس مع نبي الله موسى عليه السلام بل مع إبراهيم وأيوب وداود وأحد عشر نبيا وهم أبناء يعقوب على قوله وغير ذلك، وهو يعتقد أنه ليس بالطاعن في نبي الله موسى الذي ثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري، وفي نبي الله أيوب الذي ألقي على مزبلة في ناحية من البلد
وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه وحتى تحاماه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وفي نبي الله إبراهيم عليه السلام
تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق ثم يكسرونها هم بأيديهم. أما إبراهيم وهو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فإنه كسر كسر الصنم، كسر الأصنام جميعا، وأبقى كبيرهم تعلق الفأس المعون في رقبته. وكان ما كان، ماذا كان من أمرهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب، لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالدعوة للتوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم، ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم.
افتقد في طريقته وأسلوب دعوته حين هدمها أولا بمعولي قبل أن يهدمها بدءا وسلفا في قلوبهم، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بهدمها في قلوبهم، والطاعن في نبي الله داود الذي انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره حيث لم يتحقق في قضائه.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم استمر في الأمر مريره. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط وأن يكون قائما بالعدل.
وموسى،
بل أنه قبل النبوة لما انثار عقبية وحمية وغضبا، انثار عقبية وحمية وغضبا.
فأي انتقاص بعد هذا وهو المصرع به لا المفهوم. وبعد كل هذا أيبقى رسلان غير طاعن في الأنبياء عليهم السلام؟ ويتعجب بمن يقول عنه ويتهمه بالطعونات في الأنبياء فيقول طعونات في الأنبياء تعجبا، ثم يقرر أن الطعن في نبي واحد ردة مستقلة. بعدما سبق من كل هذا ندع الحكم على رسلان لرسلان نفسه، فهو أعلم وأحكم وأفقه بحاله. وأخيرا وبعد كل هذا من تصريح رسلان بطعونات في أنبياء الله ورسل الله، حاول رسلان أن يوجد لنا عنوانا كالعنوان وأن هشاما البيالية يطعن أيضا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في مقطع له بعنوان تطاول وسوء أدب شيخ الحدادية هشام البيالي في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول في ساحة الحديبية حين بلغ الضيق مبلغا عظيما وحين بلغ الابتلاء مبلغا عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصد عن البيت بيت الله الحرام، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على طاولة المفاوضات. نشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحتالة من البشر الذين لا يتحاكمون إلى شرع في الغالب ولا يؤوبون إلى هدى، فنقول إنه جلس على طاولة المفاوضات. أي مفاوضات؟ إنما جعل الله تبارك وتعالى ما كان من أمر صلح الحديبية بأمر منه، وجعله الله فتحا عظيما مبينا بأمر منه وبرحمة منه. فلم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ساحة ولا مائدة مفاوضات، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرر ما يأمره الله تعالى به. وأما الذين يجلسون على طاولة المفاوضات فكذب وخداع وغش ونفاق، والنبي بمن آمن هذا كله؟ فتشبيهه صلى الله عليه وآله وسلم بأمثال هؤلاء حط من قدره وإنزال له عن منزلته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ونقول هذا الرجل، هل قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هؤلاء الحثالة وكذا؟ إنما أخذ علينا رسلان فهمه لكلمة المفاوضات وجعل هذا طعنا عظيما مباشرا تشبيها بالحثالة من البشر الذين لا يتحكمون إلى شرع في الغالب، وهذا من أعجب ما يكون في الطعن. ولسنا نطيل في الرد عليه فقد تركنا ذلك لطلابنا وأبنائنا حفظهم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يصبرهم على سماع كلامي. لكن أكتفي فقط، إذا كان رسلان عد مصطلح المفاوضات مصطلحا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالحثالة من البشر، وجاءت الدقة إلى هذا الحد وهو يطعن في أنبياء الله عز وجل، فانظر إلى ما قال رسلان. قال رسلان في سلسلة له بعنوان مهذب زاد المعاد في هذه خير العباد، حلقة رقم 25 بعنوان غزوة الأحزاب وصلح الحديبية، في ربيع الأول عام 37 و400 وألف، قال: بينما هم كذلك،
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده، بينما هم كذلك في مجلس عقد الصلح في الحديبية، بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن سهيل بن عمرو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم موفدا من قريش، الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم موفدا من قريش،
الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم موفدا من قريش. إذا ماذا قلت أنت يا رسلان؟ قلت لفظة المفاوضة وعليه، فأنا لا ألتزم هذا اللازم الذي تلتزمه، وأقول إنه لا بأس بهذه العبارة ولا شيء فيها على الإطلاق. وأما أنت وقد التزمت هذا اللازم، فيكون الطاعن الحقيقي في النبي صلى الله عليه وسلم على تأصيله وتقعيده هو أنت الذي قلت سهيل بن عمرو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم موفدا من قريش. وقال أيضا في خطبة له بعنوان صلح الحديبية، قال:
ودعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان وأمره بالدخول إلى مكة من أجل أن يفاوض قريشا، من أجل أن يفاوض قريشا وأن يعرض عليها الصلح.
فانظر يا عباد الله، والله هذا الرجل ما دل أحد على عورته مثلما دل هذا الرجل. هذا الرجل أجزم أنه لا يعرف ما يخرج من رأسه. إذن هنا يقول من أجل أن يفوض قريش أن يعرض عليها الصلح. وقال أيضا في خطبة له بعنوان صلح الحديبية نفس الخطبة، قال:
وأبدى الشر ناجزيه لقريش وعلموا أن النبي لابد أن يدخل مكة إن عنوة وإن صلحا فلانت مقادتهم، وأرسلوا رسولا رابعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفاوضه.
أبعد هذا الكلام كلام يا عباد الله؟ والعجيب أيضا، ولولا أن هذا مرتبط بهذا الموضوع لما ذكرناه كما قلنا من قبل. والعجيب أيضا أنه يتهمنا بأننا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم لأننا قلنا بأنه لم يتنازل يوم الحديبية عن أصل من أصول هذا الدين أو قاعدة من قواعد هذا الدين، وإنما قال رسلان ذلك وعد ذلك طعنا بل واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار قاعدة قعدها رسلان. ماذا قعد رسلان؟ قال:
فكيف ننفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفاق؟ وهل هو محتمل أصلا حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاول قط أن يركب موجة أو أن يتنازل عن أصل أو قاعدة من قواعد الهدى؟
ونقول لرسلان: هل تلتزم هذا اللازم؟ هل تلتزم هذا اللازم أنه من نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكون طاعنا فيه بغض النظر عن السياق المراد؟ إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن أول الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام الذين نفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به. أما قلت لك يا رسلان اتق الله في منهج المسلمين، اتق الله في منهج أهل السنة والجماعة، لماذا تقاعد هذه القواعد التي قد تكون دينا بعد ذلك لأتباعك ومريديك؟ لماذا؟ خذ دليلا يرد كلامك هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في كتاب المناقب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فهل على قاعدتك يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل وأدبه فاحشا أو متفحشا؟ فعلى قاعدتك يكون الطاعن هنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمرو بن العاص حاشاه رضي الله عنهما. خذ دليلا آخر، روى الترمذي عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال علمته الألباني صحيح. فقول عائشة رضي الله عنها هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق على قولك يا رسلان، تكون عائشة قد طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأت به. وعليه سنجعل محمد سعيد رسلان يرد على محمد سعيد رسلان. يقول رسلان في خطبة له بعنوان الشريعة والسياسة، هي نفس الخطبة، يقول: أهل السنة ثابتون،
أهل السنة ثابتون، إذا كان لهم قول في النقاب ودخلوا في معركة النقاب فإنهم لا يصيرون بعد إلى النظر إلى وجوه الساترات وصدورهم وشعورهم وأيديهم، ولا يجتمعون بهم ولا يتأملون في مفاتنهم. إن كانت العلة مصلحة الدعوة فهي قائمة عند كل فصيل، وبها مسخت الشريعة وهدمت الملة وزلزلت أسس الديانة بدعوى مصلحة الدعوة. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتنازل عن الثوابت العقدية ولا عن الثوابت الشرعية.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن الثوابت العقدية ولا عن الثوابت الشرعية. ماذا يقول وبقى في التنازل؟
وهل كان للنبي أن يتنازل أصلا عن قاعدة من قواعد الهدى أو أصل من أصول الهدى؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فعد ذلك النفس طعنا في رسول الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نرى هذا النفس كذلك، بل نراه مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يترتب عليه ما يقول هذا الرجل حينما لم يفصل بين النفي والنفي. والسؤال: إذا اعتبرت قول الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل، إذا اعتبرت ذلك طعنا في رسول الله وسبا لرسول الله واستهزاء برسول الله وأنت تعلم حكم ذلك، فلقد نقلت عن شيخ الإسلام أنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، فنقول: ثانية، ما حكمك عند نفسك؟ ما حكمك عند نفسك؟ فقد ختمت كلامك حينما نسبت إلينا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، قلت: وأما حكم الدين
أما حكم الدين في من سب أو استهزأ بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فالسب كفر في الظاهر والباطن.
وذكر كلاما لشيخ الإسلام، فماذا يقول رسلان الآن؟ إذن على قاعدة رسلان في لفظ المفاوضة يكون رسلان قد طعن في رسول الله ووصفه بأنه على طريقة حثالة البشر، وفي قاعدة النفي التي التزمها وقعدها للأمة ولم يفصل بين نفي ونفي يكون طاعنا مستهزئا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد شيئا آخر يا رسلان؟ والله سأتحفك بهذه حتى أختم، وإن لم يكن هذا قصدي ولا قصدت إليه أصالة، وإنما جاءت المناسبة حتى تعلم يا رسلان من الطاعن في الأنبياء، وأنك ما أردت والله إلا شيئا واحدا فيما أظن إن شاء الله أنك لم ترد إلا أن تضع عنوانا لهشام. ذكرت أيضا مسألة ركوب الموجة، وأن هذا أيضا لما نفيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى أن يكون طعنا في رسول الله. فهل رسلان نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركوب الموجة؟ قال رسلان في خطبة الشريعة والسياز: يا أخواني، قال رسلان كل شيء، لهذا أقول لك يا رسلان، الكذاب ينسى والبتار ينسى، لذا كفاك لا تتكلم. قال رسلان:
وهذا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يأتي إلى الحديبية ويرد عن البيت، فيعود صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بينة من ربه، لأن الله رب العالمين وضح النهج وبين السبيل، وهذا لا يشتبه على طالب حق أبدا. يمكن أن نصل إلى نصرة الدين بالانتهازية، ولا بركوب الموجة، ولا بركوب الموج، ولا بتغيير الثوابت، ولا باتخاذ مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله رب العالمين، ولا بالتدليس على المسلمين بتحريك ثوابتهم وبتحويلها إلى متغيرات.
لماذا يا رسلان؟ لأن النبي عندك لم يفعل شيئا من هذا، فيكون هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيا للسب والاستهزاء. لو ألزمناك بلازمك وتصريحك لكان الحكم عليك شيئا آخر، وبهذا يتضح ضلال هذا الرجل وبعد هذا الرجل عن المنهج الصحيح السديد. وإننا لنأخذ كلمة لهذا الرجل حينما قال في خطبته له بعنوان سنة فرعون، كما في كتاب حقيقة ما يحدث في مصر، قال: خبط وخلط، لأن أكثر المتكلمين في الدين اليوم ممن يقال لهم علماء ودعاة لم يؤصلوا العلم تأصيلا، وإنما هم مهوشون، ولذلك يفتي الواحد منهم بالفتوى اليوم ويفتي ضدها غدا، لأنه نسي ما أفتى به قبله، إذ لا أصل عنده يرجع إليه، وإنما وحاطب ليل. وأقول إنك أنت هذا الرجل إن لم تزد على ذلك أضعافا مضاعفة. خلاصة ما سبق بيانه: واحد، ابتداء رسلان لكلامه بذكر قواعد لا تمت للموضوع بصلة ولم يحتج إليها ولا احتج بها قط دليل على تلبيسه وتدليسه على الأمة. اثنان، مراوغته بذكر قصة موسى في القرآن مع نقل كلام المفسرين حتى أخذ 3/4 الوقت تقريبا مع عدم الحاجة إلى ذلك، وكأنه يريد إثبات نبوة موسى عليه السلام. الثالث، محاولة استدلاله بزلات للعلماء في زعمه هو من أجل التبرير لنفسه، مما يدل على أنه صاحب هوى مخالف لطريقات العلماء الربانيين، إذ محل الاستدلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة كيف وما ذكروا عن العلماء في جانب وطغيانوا في جانب آخر. الرابع، تصريحه بأن وصف موسى عليه السلام بالعصبية والحمية والغضب لمواطنه على المصري لا يعد طعنا، حيث إن نبي الله موسى قال عاقب فعلته: هذا من عمل الشيطان. وهذه قاعدة من أغرب قواعده، حيث جعل ما يذكره الأنبياء عن أنفسهم حال توبتهم يصح منا نسبته لهم وصفا وقدحا، حيث صور رسلان المشهد بأن موسى ثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري مع عدم ذكر ذلك في القصة أصلا، وأنه لو أخبر موسى عن نفسه بذلك ما جاز ولا صح لنا أن نصفه نحن بهذا. الخامس، بطلول كلام أهل العلم، حيث ذكر في معنى العصبية ما أراد اختياره وانتقاءه هو، وترك ما يكون حجة عليه، وهل هذا إلى عين الهوى ومنبع الزيغ؟ السادس، نفيور الفارق بين كلامه وكلام قطب مع أنه هو هو، وإن زاد قطب شيئا فالعبرة هنا ليست بالمطابقة في سائر الأوصاف، وإنما العبرة أن ما ذكر يقتضي الطعن. السابع، رده على قطب في مثل هذا السياق المنتقد نفسه من غير زيادات، ومع ذلك لم يلتزم حكمه الذي حكم وقضاءه الذي قضى. الثامن، ادعاؤه أنه السلفي الوحيد الذي كان يحذر من قطب على المنابر، وكذبوا في هذا وإهمال دور كل من حذر من سيد سلفا وخلفا، بل والتغافل عن كثرة الترحمات حال الانتقاد، وكأن سيدا من أئمة المسلمين وقد وقع في زلات. التاسع، تعدد المواضع في الطعن في الأنبياء يدل على انخرام هذا الأصل عنده، فلو كان طعنه في نبي واحد لكانت كارثة، فكيف إذا كانت في هذا العدد وكان الطعن تصريحا لا تلميحا. العاشر تقعيداته الضالة الجديدة تبريرا لنفسه ولو على حساب المنهج والسنة. وبعد كل ما سبق يتبين لنا ضلال الرجل وانحرافه وكذبه وتدليساته، فاللهم إنا نعوذ بك من شره ونضرأ بك في نحره، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.